اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا فيما سبق في مسألة دوران الأمر بين الضررين، وانتهينا إلى مثال القيدر والحيوان الذي أدخل رأسه في القيدر. هنا يدور الأمر بين ضررين، وقلنا هنا توجد حالات ثلاث: فتارة يفترض أن ذلك بفعل أحدهما، لو صاحب القدر لو صاحب الحيوان، وأخرى يفترض أنه بفعل إنسان آخر غيرهما، وثالثة يفترض بعامل طبيعي، كنا يعني هو الحيوان مؤذي ما يستقر في مكان واحد، له شيطنة أدخل رأسه في القيد. هنا في هذه الحالة الثالثة قلنا، أنا قاعد أختصر الحديث ونحذف الزائد، في هذه الحالة الثالثة إذا أدخل الحيوان رأسه في القدر، هنا توجد أيضا ثلاث حالات: مرة لا يريد الطرفان تخليص مالهما، لا هذا يريد تخليص الحيوان ولا ذاك يريد تخليص القدر، قال خلي يبقون هيك نيناتهم هيك، قالوا ليش شنك شغل ليش، يجوز يحصلون كم فلس، الناس يجون ينظرون ويحصلون كم فلس على هيك شيء مثلا. خب اذا هكذا فلا مشكلة في البيت. واخرى يفترض ان أحدهما يريد ذلك ويطلب ذلك، وقلنا له الحق أن يطلب ذلك ويخلص ماله من الشيء المزاحم، هذا هم واضح. الحالة الثالثة الأخيرة أن يريد معا التخليص، اثنيناتو يقولان ذلك. هنا وصلنا إلى هذه الحالة، تارة يتفقان على طريقة التخليص، وعلى هذا لا مشكلة في البين، ولأن الحق لا يعدوهما. وثانية أن يفترض على أن الاثنين يريدان التخليص، ذيك لا يريدان، هذ اثنيناتهم يريدان، تلك لا يريدان، هذ اثنيناتهم يريدان. إذا أراد التخليص واتفق على الكيفية فبها ونعمت، وإذا لم يتفقا على الكيفية فالأمر ينتهي إلى الحاكم الشرعي كما قلنا، والحاكم الشرعي يختار ما يكون الضرر معه أقل، هذا كله بيناه فيما. وإذا كان الضرر متساوي قلنا القرعة يصير إلى القرعة، هذا كله ذكرناه فيما سبق. وإنما الكلام انتهينا إلى هذه القضية بعدما مثلا أجرينا القرعة وخلصنا الحيوان والقيد، طبيعي حصلت خسارة، القدر لابد تخسف، الحيوان قام يطلع من عدة دم وقسم من جلده مثلا انسلخ أو الخسارة على من؟ أفتونا مأجورين، هذا هم تعرضنا له إذا تتذكرون. قلنا يحتمل هذا الاحتمال الأول اللي ذكرنا على من سلم ماله. إذا فرض أن واحد منهما سلم ماله فالخسارة اللاحقة بمال الآخر تكون عليه. وعلقنا بما تقدم من أن الاثنين هما مستفيدان، لا أن من سلم هو المستفيد، لا أن من سلم ماله هو المستفيد فقط، وذاك ما تستفاده إيه ماله خلصه من المزاحم، فلا معنى لأن الخسارة فقط تنحسب على من سلم ماله. الاحتمال الثاني الذي ذكرنا يتحملان الخسارة معا بالسوية. بالسوية يعني شنو؟ يعني نص على هذا ونص على ذاك بالتساوي، هكذا الاحتمال الثاني. والمستند ماذا؟ أمران، قاعدة العدل والإنصاف واحد، ورواية السكوني اثنين. وقلنا أما قاعدة العدل والإنصاف ربما يشكل عليها بادئ ذي بدء إنه لا مدرك لها، هي من جراب النور لا مدرك لها، ماكو استحسان. علقنا على ذلك وقلنا بل لها مدركة، مدركان اثنين. الأول البناء العقلائي، البناء العقلائي والارتكاز العقلائي هو على هذا، على أن يتحمل الاثنين الخسارة. ما دام الأمر كان لصالحهما معا فالخسارة عليهما، هذا تكون عليهما، لأنه تكون على واحد دون الثاني. وحيث إن هذا الارتكاز ليس مردوعا عنه شرعا فيكون منظن، والثاني قلنا رواية السكوني في من أودع غيره دينارين والآخر أودع دينارا أو ضامهين، وإجا الحرامي السارق سرق واحدا، إعليه من تكون الخسارة. الإمام عليه السلام قال صاحب الدينارين يأخذ دينار، هذا الدينار هو بلا نزاع مالته، هو النزاع في الدينار الثاني، دينار له والدينار الثاني يقسم بالنسبة نصفين، نصف له هذا صاحب الدينارين ونصف لصاحب الدينار. إذن قاعدة العدل والإنصاف لها مستندان، الارتكاز العقلائي ورواية أو معتبرة السكوني. وقلنا أما بالنسبة إلى لحد الآن إذن قاعدة العدل والإنصاف تامة لهذين المستندين، وفي التعليق نقول نعم هي تامة، نعم هي تامة للارتكاز المنظى ولمعتبرة السكوني، ولكن نقول العدل ماذا يقتضي؟ قاعدة العدل والإنصاف ماذا تقتضي؟ تقتضي التقسيم كما ذكر، يعني نص الخسارة هو الاحتمال الثاني، هذا لا نخفى، الاحتمال الثاني الذي الآن نحن بصدده ونريد نثبته بالأمرين قاعدة العدل والإنصاف وبرواية السكوني، احتمال الثاني شنو كان؟ التقسيم بالتساوي، بالتساوي تقسيم الخسارة، تقسيم الخسارة بالتساوي نص على الخسارة على نص على الخسارة على هذا. احنا نقول قاعدة العدل والإنصاف تامة لكن لا تقتضي التقسيم بالتساوي، بل تقتضي التقسيم بالنسبة، بنسبة المالين وليس بالتساوي. هذا كله بيناه سابقا. يا بشلون بالنسبة؟ قلنا إذا واحد عنده 99 دينار، عنده 99 ديناراً خلاهن عند شخص، شخص ثاني عنده دينار اجا ودعى اختلطن. هسه شلون اختلطن؟ العائلة الأطفال خبطاهن، وجاء السارق افتهم، بس سارق منصف كان وأخذ دينارا ولا يدرى هذا الدينار الذي أخذه من 99 أو ذلك الواحد. خب نطبق قاعدة العدل والإنصاف. العدل والإنصاف شلون يصير؟ بأن بالنسبة يصير، يعني احتمال كون هذا الدينار الذي سرق من تلك الدنانير 99 احتمال أكبر، أي 99% احتمال كونه مسروق من تلك 99، واحتمال 1% أن يكون مسروقا من هو أن يكون مسروق ذلك الدينار الواحد. فعلى هذا الأساس لابد وأن نقسم الخسارة على طبق هذه النسبة، ونقول يخسر صاحب 99 إيش قد يخسر؟ يخسر 99% من الدينار الواحد، من الدينار الواحد. فإذا الدينار الواحد كان يساوي 100 درهم، لو فرضنا 99% شنو؟ 99 درهم، خسارتها تصير منين؟ من صاحب 99 دينار أو درهم واحد، يكون من صاحب الدينار الواحد. فهذا الدينار الواحد أكرر انقسم على طبق الاحتمال، لأن احتمال كونه من تلك 99 احتمال أقوى، لأن 99 درهم، ف99% احتمال كونه من تلك الدراهم 100 99، واحتمال 1% أن يكون من أن يكون هو الدينار هذا الواحد الذي هو مال الشخص الآخر. فإذا نوزع الخسارة على طبق الاحتمال، لا أنه نقسم الخسارة الدرهم الدينار نجيبه نقول نص على هذا نص على هذا، لا، مو هذه قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف نلاحظ الاحتمال، فإن احتمال كونه من صاحب 99 دينار أقوى، فيخسر 99، هذا أبو 99 دينار يخسر 99 درهم من الدينار، أو ذاك يخسر شقد؟ صاحب الدينار الواحد يخسر درهم واحد. هكذا ينبغي أن تكون القسمة على حسب النسبة، لا أن يتنصف الخسارة نصفين كما قيل. هذا كله بيناه فيما سبق وإعادة لما سبق، ولكن يستحق شيء هم لطيف وهم دقيق. بقي شيء، رواية السكوني ماذا نصنع بها؟ رواية السكوني لم تصنع هكذا، قالت على أنه ديناران من هذا الشخص، دينار من هذا الشخص، اختلط ضمهن، احتفظ بهن بالصندوق. ليش نص الليل السارق مفتهن او جاي كاسر الصندوق او سارق دينار واحد؟ بس ما ندري هذا الدينار الواحد من الدينارين او ذلك من صاحب الدينار الواحد. الامام صلوات الله وسلامه عليه قال يقسم نصفين. هاي الرواية ماذا نصنع؟ لم تراعي التقسيم وفق النسبة كما نحن ذكرنا، فماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ فماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ يعني الرواية ماذا نصنع بها؟ كيف ندفعها؟ الكلام مرة يقع من حيث سندها، وأخرى يقع من حيث دلالتها. أما من حيث السند، رواها من؟ السند بينا أظن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال، إلى آخر الرواية. هذا السند قلنا أو لم نقل ما أدري، قلنا سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما في إشكال، كما يتضح من خلال مراجعة الفهرست أو المشيخ، ما بي أي مشكلة. أو محمد بن أحمد بن يحيى قلنا هذا صاحب دبة شبيب. صاحب دبة شبيب شنو؟ مبينة كم مرة شبيب كان أكو عدة فر الدبة، هاي الدبة بيها خانات، فر الظرف كبير، كل ما تريد أكو عدة، تريد حلاوة أكو عدة حلاوة، تريد دهن أكو عدة دهن، تريد سكر أكو عدة سكر، تريد عسل أكو عدة عسل، تريد عطر أكو عدة عطر، فيها ما تشتهيه. شبه نوادر الحكمة فيه من شتى العلوم، لابد مثل كتاب بحار الأنوار، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. شبه بدبة شبيب، نوادر الحكمة، نوادر الحكمة. فهذا محمد بن أحمد بن يحيى شبه كتابه بدبة شبيب، فخلي هاي علامة حتى تحفظه، هو شخص ثقة ما بيه إشكال، وطريق الشيخ إليه معتبر. عن إبراهيم ابن هاشم، لا تشتبه إبراهيم مو علي ابن إبراهيم، هو بعض مرات واحد يقراها إبراهيم ابن هاشم أو ذهنه يروح المن العلي ابن إبراهيم. بويا الثقة من هو؟ علي ابن إبراهيم. إبراهيم ابن هاشم قلنا ماكو توثيق واضح منصوص عليه في حقه، وإنما ورد عنه أنه نشر حديث الكوفيين كما قلنا بقوم، فله منشآن للتوثيق إذا نريد نوثق. واحد منهن نشر حديث الكوفيين بقوم، فلما قبلوا أحاديثه، والمعروف مدرسة قوم معروفة بالتشدد، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه رجل كان مقبول في الوسط الشيعي، وإلا كيف يتمكن أن ينشر أحاديث مدرسة الكوفة في مدرسة قوم المعروفة بالتشدد؟ هاي واحد. والثاني قلنا إكثار ولده علي الرواية عنه. إذن مشي أمره إبراهيم ابن هاشم لهذين، بس حتى يجوز عندك أمر ثالث ما أدري. المشكلة وين؟ هذا تعال النوفلي والسكوني، السكوني، النوفلي عن السكوني، السكوني تقدر هما تطي دفعة. شلون تطي دفعة؟ لأن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب العدة قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، يعني اعتبروه صحيحا معتبرا من غير أصحابنا. من أصحابنا أخو واضح ذكر واحد اثنين ثلاثة، واحد من عدهم الذي ذكره السكوني، نوفلي ما ذكره السكوني. إذن هذه عبارة العدة تعطي اعتبارا إلمن إلى السكوني، ولذلك السكوني يعمل برواياته من هذا الباب، من باب أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة. عصابة يعني شنو؟ مو خوش لفظ. الآن الجنبة الإعلامية مع العصابة ليست سلبية، ليست إيجابية، لكن في القديم ما بي هذا التعبير شيء حزازة. أكو بعض التعابير ترى الزمان والمكان لهما تأثيران عليها. فما دام العصابة تأخذ، سأجمع عليكم تأخذ برواياته، كثير يأخذهم برواياته ماشي، بعد هو هذا بحكم التوثيق أو توثيق عملي، توثيق عملي مشي لا تصير نقناقي. تعال النوفلي شلون، النوفلي شلون نمشي أمره. أكو فرد طريق، يجوز أكو طريق ثاني ثالث، بس هذا الطريق الذي هو يخطر للذهن واضح ذهنك هم خطر هذا، وهو أن نقول بما أن السكوني كثيرا ما يروي عنه، من يروي عنه؟ النوفلي، النوفلي يروي عن السكوني، مذولة متلازقين اثنيناتهم، ولذلك يشبهون بعض مرات الأصدقاء ذول اثنين واحد ويا الآخر، دائما يدخلون مجلس يقول ذول مثل السكوني والنوفلي. فإذا وثقت روايات السكوني وقيل معتبرة وأجمعت العصابة على تصحيح ما يثبت عن السكوني، والمفروض كثير من روايات السكوني اجت عن النوفلي، هسه ما نقول ثلاث ارباعها نصها، روح ثلثها، فسوف هذا التوثيق للسكوني لروايات السكوني يدل بالالتزام العرفي على توثيق النوفلي، وانه يسكت من ناحيه النوفلي، والا يلزم سقوط روايات السكوني كثير منها ثلثها او نصها عن الاعتبار، وهذا خلف ما قاله من أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم السكوني. فإذا على هذا الأساس النوفلي هم غمض عيونك عنه، مشي خلي يمشي، فالرواية معتبرة السند، تبقى الدلالة، هاي الرواية خلاف قاعدة العدل والإنصاف، لأن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف قلنا كيف هو دينار ضايع، يكون الصير القسمة أثلاث مو نصفين، الرواية مو قالت ينصف نص لهذا ونص لذاك، نص لصاحب الدينارين ونص لصاحب الدينار، والحال المناسب لقاعدة العدل والإنصاف بالشكل الذي أوضحناه يقسم بالنسبة، يعني الدينار التالف ثلثان منه يخسر منه صاحب الدينارين عن نسبة، أو لأن احتمال كونه من صاحب الدينارين أكبر، أي درجة الاحتمال أكبر، أي وعلى صاحب الدينار ثلث واحد، فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف ذلك، لا أنه نص الدينار على هذا نص الدينار على ذاك. فماذا نصنع لرواية السكوني والجواب أن يقال نقتصر بها على موردها تعبدا ولا نتعدى من موردها إلى غيره. في غير موردها نعمل بقاعدة العدل والإنصاف بالمعنى وبالشكل الذي أشرنا إليه، وهو التقسيم حسب درجة الاحتمال، بينما رواية السكوني تدل على أنه القسمة تكون بالتنصيف. فالمناسب نقتصر، بما أن الرواية معتبرة نقتصر على موردها. مسألة الدرهم الدنانير هي الديناران مع الدينار حينما أودع، وجاء اللص نص الليل وسرق واحدة، هذا أما تخوش لص منصف سرق واحد ما سرق الثلاثة، نقتصر على مورده ويقال يقسم قسمه. أما في سائر الموارد لا، على طبق النسبة، نعمل على طبق القاعدة، بعد قاعدة العدل والإنصاف بالشكل الذي أوضحناه على الاحتمال، لأنه نقتصر هذه رواية السكون على موردها. هذا كله في الاحتمال الثاني، ومنه يتضح الحال أن المناسب في كيفية تقسيم الخسارة هذا الاحتمال الثالث، هو الاحتمال الثالث. الآن راح أشرح بالاحتمال الثالث، كلام بعد ما عدي به اتضح بعد الكلام فيه. المناسب تقسيم الخسارة حسب نسبة الاحتمال بالشكل الذي أوضحناه. فإذا فرض أن في مسألتنا في محل كلامنا الحيوان أو صاحب القيدر، نلاحظ خسارة هذا كم، مال هذا كم، مال هذا كم. ففي مثل هذه الحالة نقسم الخسارة لا بالنصف، لا، قاعدة العدل والإنصاف هكذا لا تقتضي، وإنما نقسم على طبق النسبة كما قسمنا بالنسبة إلى الدنانير الثلاثة، حيث قلنا دينار لا نزاع فيه، يبقى الدينار الآخر ثلث خسارته تكون على صاحب الدينار، وثلث خسارته تكون على صاحب الدينار، يعني صاحب الدينار ندفع له كم؟ ثلثي دينار، أو صاحب الدينارين ندفع له دينار أو ثلث، يتحمل خسارة أكبر هنا أيضا على طبق هذا الشكل نسير. هذا هو المناسب، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.